توفل في خلق الباري آيات يهدي بها النفس إلى الأكمل. هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل. في حب الله مجالسنا وإلى الجنة نسعى ونأمل، وإلى الجنة نسعى ونأمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أهلا بكم إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي في حلقة جديدة من حلقات هذا خلق الله. هذا خلق الله نتحدث فيه عن آيات الله عز وجل في الأرض وفي السماء وفي الهواء وفي الماء، في البحار والأشجار والأنهار والثمار، نتحدث فيه عن الحيوانات والحشرات وهكذا. مخلوقات الله سبحانه وتعالى كلها آيات من مخلوقات الله عز وجل العجيبة، بديع السماوات والأرض، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. من هذه العجائب ومن هذه البدائع من خلق الله سبحانه وتعالى طلب الرزق في الماء، واحنا خدنا مثل المرة اللي فاتت وهو طلب الرزق في الماء، الاصطياد، اصطياد الأسماك، الطيور ازاي بتصطاد الأسماك، وده كان مثل من أمثلة طلب الرزق عند الطيور. تعالوا بقى نكمل الجزء الثاني في ازاي الطيور بتكتسب رزقها من خلال صيد الأسماك. شفنا المرة اللي فاتت ازاي البلشون بيعمل نفسه شجرة، وازاي الطائر القشاط بيقشط المية علشان يصطاد بيها، وشفنا عدة انواع. النهاردة هنكمل موضوعنا ونشوف ايات الله عز وجل في طلب الرزق من خلال اصطياد الطيور للأسماك داخل البحار والأنهار. اتفضلوا معي. هنا ده نوع من أنواع الأسماك المشهورة جدا، ده سمك كده يشبه سمك القطط اللي هو اسمه سمك القراميط أو سمك القطة. السمك ده نوع متشرنق، يعني نوع بينفع يعمل بيات لنفسه في أيام الجفاف، لكن قبل ما يبات هو البيات العميق هناك طائر متربص للنوع ده تحديدا من انواع الاسماك، واسمه ابو مركوب. اسمه ابو مركوب، سموه ابو مركوب لان منقاره عريض جدا يشبه الحذاء. شوفوا هنا، هو طبعا هنا بيرصد الفريسة وبصبر شديد جدا وبهدوء اهو بدأ يرصد فريسته، وهيبدأ هو قبل ما ينام النوم العميقة اللي هو رايح ينامها ابو مركوب رصده، واهو ايوه طلعه من بين ثنايا الاشجار والاغصان الملتفة داخل البحر. بعضة واحدة بس بيكسر جمجمته وبيبدأ يلتهب، لأن شوفوا منقار أبو مركوب شكله عامل إزاي. أبو مركوب نفسه شكله الحقيقة يعني شكله صارم جدا. أهو هنا أبو مركوب بيحاول يبتلعه كده لأنه لسه عايش وبيتحرك، ف وبيبدأ بقى يكمل حياته. هنا بقى في البحار المتسعة عملية المد والجزر تابعة لليل والنهار، بيحصل مد وجزر. أول ما المية بتنخفض بتظهر قائمة من الطعام بيجي أصحابها ياخدوها مباشرة. رزق كان موجود في البحر، ولما المية بتنحسر بتبدأ تنخفض بيجي أصحاب هذه الوليمة ياخدوا ما أخرجه الله لهم وما رزقه الله إياه. هنا على طول وهو بياكل بيحس بالأمواج وهي جاية، لا يتردد أبدا في الطيران والبعد عن هذا المكان الخطر بحساسية شديدة وبذكاء شديد. ألهمه الله عز وجل متى ينزل ومتى يطير. شوف هو هنا بيقرب جدا جدا من بيقرب من الأمواج، لكنه قبل ما تيجي الأمواج مباشرة بيبدأ يطير ويحلق بعيدا. شوفوا بقى حضراتكم هنا ادي المشهد زي ما انتوا شايفين بالضبط. ازاي بيقترب وازاي بيبتعد وبذكاء شديد. هنا في طيور انواع كتير الحقيقة موجودة على الشاطئ علشان يطلبوا رزقهم. كل واحد فيهم خلقه الله سبحانه وتعالى وميزه، كل واحد بالآلة التي يستطيع انه يصطاد بيها ويطلب رزقه. شوف حضراتكم هنا ده طائر اسمه الديتشر، ده بينقي الطحالب والمخلوقات الدقيقة والفتات اللي موجودة على الشواطئ، اللي موجودة على الشواطئ أو تحت حتى الرمل. ده طائر اسمه النكات، بيبحث عن الروبيان الصغيرة اللي هو الجمبري الصغير. اهو شوفوا منقار رقيق جدا جدا لدرجة ان هو يستطيع ادراك اصغر المخلوقات اللي ممكن تكون بتسبح تحتيه وبيلتقطها. دي طبعا اسماك كبيرة واحجام كبيرة، لكن ايضا هناك طيور كبيرة بتصطاد السمك زي طائر البجعة. طائر البجعة بيصطاد عشوائي، ينزل المنقار اهو ويأخذ اهو يأخذ من اسفل الماء هذه المخلوقات بما فيها من الماء. اهو شوفوا حضراتكم طبعا هناك طيور متطفلة، في طائر اسمه الابله البني، اسمه كده، ده طائر متطفل. يعني ايه متطفل؟ يعني ينتظر لحد ما البجعة تصطاد وينزل عليها ويحاول يضايقها لحد ما ياخد منها بعض ما تصطاد. هنا البجعة ايضا بتمارس طريقة اخرى للصيد وهي الانقضاض، انقضت اهي على شوفوا بقى حضراتكم هنا الابله البني بيعمل ايه؟ بيغطسها، بيخنقها، بيحاول يخليها تغطس علشان يضايقها وتسيب الصيد اللي معاها عشان هو يبدا يصطاد. اهو هنا بتبدا شويه بشويه، هي طبعا صبوره، تبدأ تفتح فمها شوية بشوية علشان الماء اللي جواه يخرج، وتبدأ هي السمك اللي اصطادته وتبدأ تبتلعه اهو. وهي طبعا هي بتقدر انها تغلبهم كلهم وتتفوق عليهم. اما بقى طائر الاطيش ده بيعيش على شواطئ المحيطات، شو بيطلع كده في مجموعات صغيرة عشان يستكشف مواضع الرزق. هم هنا بيدوروا على البقعة الفاتحة في الماء، وده معناه ان في سمك تحت الماء في هذه المكان اهو. اول ما يلاقوا البقعة الفاتحة دي سواء كانت بيضاء او فضي او غيره يبدأوا ينقضوا على طول اهو، يبدأوا ينقضوا على طول على الأسماك. شوفوا حضراتكم ازاي طائر الأطيش بيطير، وبعدين لما بيجي يغطس بيقبض أجنحته، بيجمع كده جناحاته على جسمه عشان يبقى زي السهم بالضبط، يبقى يعني قوته أكبر بكتير علشان يغطس أكبر قدر ممكن تحت الماء ويبدأ يطارد الأسماك في المية وتحت المية أيضا على طول. مادام هو بينزل بهذه الكيفية يبقى في أسماك، بقية طيور الأطيش بتشوفهم بتقول بس خلاص هنا في أسماك، الكل يجري. شوفوا هنا بينزل بطريقة حادة وقوية علشان يحصل رزقه. هنا شوف بيستمر هذا القصف الجو أرض من طائر الأطيش على الأسماك لحد ما السرب ده يخلص أو إنه يقدر يهرب تحت المية بأعماق كبيرة علشان محدش يقدر يمسكه. شوفوا هنا ده نوع اخر من انواع الطيور، بيطير كده زي البط بالظبط داخل المياه. ده طائر الاوك، اجنحة قوية، جسم انسيابي، بيقدر يسبح داخل المياه. ده بيقدر يسبح داخل المياه كأنه بيطير في الهواء، كأنه بيطير في الهواء. هنا طبعا ده الطائر الشهير طائر البطريق، وأيضا بيقف على شواطئ البحار ليطلب رزقه ويحيا حياته البحرية البرية، لأن هو طبعا من الطيور البرمائية. أما تشوف الطيور دي من بعيد تشعر إنها زي الدلافين، لكنها ليست كذلك. شوف بقى البطريق هنا في عنده نسيبية كاملة في السباحة، وبيبدأ بقى يطلب رزقه وينقي السمك بحجمه اللي هو يناسبه اهو. شوف بيسبح جنب السمك الكبير لا يطارده، ولكن لما هيلاقي سمك صغير او حجمه مناسب هيبدأ في انه يصطاد. البطريق بيقدر يسبح لمدة 5 أو 6 دقائق من غير ما يتنفس، ويقدر يسبح لعمق من 500 ل 1000 متر تحت الماء. اللي بيعطلها بس عن السباحة والتعمق هو الهواء، بيطلع يتنفس وبعدين ينزل تاني. هنا في حركة غريبة، لما صيحة غريبة بتصدر بيقعوا ما بيقدروش يطيروا. ليه؟ ما تعرفش. ظاهرة غريبة جدا جدا، حتى العلماء متحيرين فيها. لما حد يصيح صيحة أو يعني يعمل أصوات غريبة عندهم بيقعوا ما بيعرفوش يطيروا تاني، وتبدأ تصرفاتها تبقى عدوانية ويؤذي بعضهم بعض ويعتدي بعضهم على بعض. ده شيء من أعجب الأحداث اللي بتحدث للطيور. لكن بعد ما الصيحات دي بتختفي بتبدأ الطيور دي تهدأ ويبدأوا يرجعوا لأماكنهم مرة أخرى. ان الطائر بيطير ويسبح في الهواء علشان يطلب رزقه، ولكن ايضا في الماء. هنا شوفوا حضراتكم بيبدأ يطير فوق سطح الماء علشان يشوف فين مواضع الرزق. قال النبي عليه السلام: لو تتوكلون على الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. شوف حضرتك هنا بقى التجربة، لما جابوا إناء فيه سائل ريحته نفاذة جدا، زيت السمك، وهم بيحبوا الريحة، ريحة زيت السمك، وبيحبوا الرائحة النفاذة. فعندما يلقيه في البحر ستجتمع هذه الطيور بكل أشكالها علشان يشاركوا في الوليمة. هو هنا رماه أهو زيت السمك، وسينتظر ما يحدث. هتحصل بقى كل بقى نوع من انواع الطيور يجي علشان يشارك في هذه الوليمه. هم طبعا متصورين ان دي اسماك ميته او اسماك متعفنه وجايين بقى يشاركوا في الوليمه، لكن هي الحقيقه ان ده زيت سمك وفي قطعه واحده من الاسماك لتكون الرائحه مثاليه. شوفوا هنا الطيور جت عايزة تاكل بقى اهو. لكن اكتشفوا طبعا انها قطعة صغيرة مش هتكفيهم، وايضا حجمها لا يصلح للبلع، فمش هيتعاملوا معاها تعامل ايجابي، مش هيحبوها. لكن هيجي بقى هنا طائر النورس، طائر اقوى واسرع. هشوفوا حجمه قد ايه ضخم بالنسبه لبقيه الطيور. ده هيجي بقى لهم دي حاجته انا بقى اهو، يبدا بيقطع قطعه قطعه. وطبعا الطيور بتحاول تاخد اي شيء، لكن هيهات هيهات. طيور النورس، مزيد من طيور النورس تأتي وتبدأ تتعامل مع هذه الوليمة وتاخدها كلها تقريبا. شوف الطيور هنا عندها قدرة كبيرة جدا على الصبر على الحياة البحرية، لدرجة ان طائر النورس معظم حياته معظم وقته في الماء، لا يدخل الى اليابسة. شوفوا ازاي هنا ده طائر القطرس، ده قلما يذهب إلى الأرض، بيستغل الريح من غير جهد كبير، يزبط جناحاته، يطير بها يمينا ويسارا ومن أسفل لأعلى. ولذلك ممكن يسبح ويمرح ويجري ويلعب من غير ما يبذل أي جهد. شوف هنا، سافر راح اصطاد وكل، وبعدين بترجع إلى بيوتها، حواصلها مليانة طعام لأولادها الصغار أهو. هم طبعا بيقولوا أهلا وسهلا يا أبي، أهلا يا أمي أهو. والفراخ بتبدأ هي تاكل الطعام الذي أتى به أبوه وأمه، يبدأوا يأكلوا ويتغذوا. هنا في طائر تاني خالص اسمه المرليت العتيق. المرليت ده تصرفه تصرف عجيب حبتين. بيفضل في البحر، هو ما بيروحش لأولاده، لكن هم اللي بيروحوا له. اللي بيحصل ان الفراخ الصغيرة وهي عندها يومين بعد فقس البيض، ابوهم وامهم بيجيبوا لهم طعام، بس ما بيروحوش للصغار، بيخلوا الصغار هم اللي يروحوا لهم، بيندهوا لهم كده اهو. والصغار تبدأ بالجري علشان تروح للأب والأم اهو. شوف هذه الفراخ تجري بسرعة حتى لا تعرض نفسها للمفترسات، المفترسات من الصقور والبوم وهكذا. والأم موجودة في البحر وبتنادي لهم وهم بيجروا. عليها علشان يأكلوها، علشان تأكلهم اهو. شوفوا بيجري بسرعة اهو، ده عمره يومان فقط. شوف سبحان من علمه، سبحان من فهمه، سبحان الله العظيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، كل ميسر لما خلق له. شوف هنا بيروحوا للأب والأم اهي في الداخل، داخل المياه، عشان تبدأ حياتها داخل المياه مع أبيها وأمها. شوفوا حضراتكم سبحان الخالق، وبدأت حياتها فعلا حياة بحرية قدرها الله عز وجل لهم بما فيها من أقدار وأرزاق وأقوات وحياة كاملة. علينا ان احنا نعتبر، وعلينا ان احنا ناخد الدروس المهمة من هذه المخلوقات. علشان الحقيقة هم عندهم صبر وعندهم جلد في حياتهم. ده مشهد من المشاهد المؤثرة، ان قد ايه يجب علينا ان احنا نعلم اولادنا الجهد والاجتهاد وطلب الرزق والخشونة في الحياة، علشان لا يصبحوا مترفين ومرفهين لا يستطيعوا انهم يعيشوا حياتهم. ده جزء من حياة الطيور، وهي طلب الأرزاق باكتساب الرزق بالسعي في البر، في البحر، بالغوص في أعماق المحيطات، ولكن في النهاية هي الطيور مثل عظيم ومثل عجيب ومؤثر في التوكل والنجاح. قال النبي عليه السلام: لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. عليك التوكل ثم السعي، وستعود بإذن الله عز وجل مجبور الخاطر، وستعود قد امتلأت يداك رزقا من عند الله سبحانه وتعالى. أحبتي، بالحب التقيت بكم، والشوق أنتظركم في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا خلق الله، تأمل في الكون تدبر.